الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم جميعا أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا إن شاء الله، وجعل الله تبارك وتعالى خطواتكم في موازين حسناتكم يوم القيامة، إنه على ما يشاء قدير. وبعد، فيصب المراقبة الثقافية لإدارة مساجد العاصمة أن تستضيف أخا عزيزا وشيخا فاضلا وداعية موفقا وضيفا كريما عزيزا من الشقيقة المملكة العربية السعودية على إخوان له يحبونه ويقدرونه ويتمنون أن يكرر هذه الزيارات الطيبة وأن يجعل ما يقول في موازين حسناته يوم القيامة إن شاء الله. والآن نترك المجال لشيخنا الفاضل ليحدثنا عن موضوع بعنوان بساق في الجنة، والشيخ هو أخونا الشيخ نادر بدر ابن نادر المشاري، نفع الله تبارك وتعالى به وجعل أقواله وأعماله في موازينه يوم القيامة. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أسكن عباده هذه الدار وجعلها لهم منزلة وسفرا من الأسفار، وجعل الدار الآخرة هي دار القرار. لا إله إلا الله، يخلق ما يشاء ويختار، ويرفق بعباده الأبرار في جميع الأخطار، وسبقت رحمته بعباده غضبه وهو الرحيم الغفار. أحمده على نعمه الغزار، وأشكره على فضله وفضله على من ذكر مدراه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار والرسول المبعوث بالبشير والإنذار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة تتجدد بركتها بالعشي والإكثار. أيها المؤمنون، هذه ليلة الأحد الموافق للتاسع عشر من شهر ذي القعدة بالعام 22 بعد 400 ومن هجرة محمد صلى الله عليه وسلم، ألتقي وإياكم في هذا المسجد المبارك، مسجد الفارس لدولة الكويت، حماها الله بالإيمان والأمن، ووفق ولاة أمرها لما فيه الخير، وتحت عنوان زفاف في الجنة. أيها المؤمنون، أيها الحضور النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ملحوظة الدعوة خاصة، أتدرون لمن؟ خاصة لكل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. الداعي ربك ورسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم جفاف في الجنة، إنه عرس وجفاف في هدوء ورضا يغمره السلام والاطمئنان والوداد والإيمان. في هذا الجفاف نعيم مقيم لأنه في منزل كريم، وفي هذا الجفاف سلوة الأحزان وحياة القلوب وحاد النفوس ومهيجها إلى ابتغاء القرب من ربها ومولاها. زفاف في الجنة، يا ترى من هو سعيد الحظ؟ ومن هي الزوجة؟ وما هي صفاتهم؟ ومن هو الرجل؟ ومن هي الزوجة؟ ومن الحضور والشهود؟ ومن الحافظ؟ وما هو المهر والشروط؟ وكيف سيكون الزفاف والزواج؟ الزوج هو رجل مؤمن. هل تظنون أنني سأقول بأنه طويل القامة أبيض البشرة من أسرة عريقة في وظيفة كبيرة
ويمتلك أموالا كثيرة. لا، هو كذلك له أموال لكنه أنفقها في سبيل الله. بشرته بيضاء لكنها من نور الله، ونسبه عريض لكنه لأنه يحمل لا إله إلا الله. وظيفته كبيرة لأنه دعا إلى الله، تزف إليه العروس، تزف له وتزف إلى كل من صام في ظمأ الهواجر، ولمن ترك شهوته ولذته وطعامه وشرابه. رغبة فيما عند الله تزف العروس لمن خشي ربه وأشفق منه. تزف العروس لأصحاب القلوب المتعلقة بحسنها الأنار، تزف للعفيف المتعفف والضعيف المتضعف. تزف العروس لمن أفشى السلام وصنع بالليل والناس نيام. تزف العروس باختصار إلى كل الأقوام الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. كانت هناك نساء عابدات في مصر، وكان من بينهن أم إبراهيم الهاشمية. توفي زوجها الصالح وترك لها إبراهيم، فربته أفضل تربية حتى نشأته نشأة صالحة، حتى أن ولاة البصرة يتمنونه زوجا لبناتهم. وفي يوم من الأيام أغار العدو على ثغر من ثغور الإسلام، فقام عبد الواحد بن زيد البصري خطيبا للناس يحثهم على الدفاع عن الإسلام. وكانت أم إبراهيم تستمع إلى كلامه، وأخذ عبد الواحد يصف الحور الحجاب. قال ابن ذاك دلال ومرأة يجد الناعز فيها مقدرة، زانها الله بوجه جمع فيه أوصاف غريبات بلا. فبدأ يقف أكثر وأكثر، فما جناس. وأقبلت أم إبراهيم فقالت له: يا أبا عبيد، أتعرف ولدي إبراهيم؟ أتعرفه جيدا؟ إن الرؤساء أهل البصرة يخصمونه لبناتهم، فأنا والله أعجبتني تلك الجارية، وأنا أرضاها زوجا لولدي. فكرر علي ما قلت من وصفها وجمالها. فقال عبد الواحد وزاد: تولد نور النور من نور وجهها، فمازج طيب الطيب من خالص العطر. فاشتاق كل الناس إلى الشهادة في سبيل الله. فقالت أم إبراهيم: يا أبا عبيد، هل لك أن تزوج إبراهيم تلك الجارية فتأخذ مهرها 10,000 دينار ويخرج معك في هذه الغزوة، فلعل الله أن يرزقه الشهادة فيكون شفيعا لي ولأبيه في يوم القيامة. فقال لها عبد الواحد: لئن فعلتي لتخرجن أنت وزوجك ثلاثة ولدها إبراهيم. يا الله على أمهات تعلقت قلوبهن بالجنان وما فيها من النعيم. فنادت ولدها إبراهيم، نادته من وسط الناس، فقال لها: لبيك يا أمه، ماذا تريدين؟ فقالت: أي بني، أرضيت بهذه الجارية؟ أرضيت بها زوجة لك ببذل لهجر ببذل مهجتك في سبيل الله؟ فقال إبراهيم: إي والله يا أمي، رضيت وأي رضا. فقالت: اللهم إني أشهدك أني قد زوجت ولدي هذا من هذه الحورية بمثل موجته في سبيله. لا إله إلا الله. تقول: إنني زوجت ولدي من هذه الحورية بمثل موجته في سبيله، فتقبله مني يا أرحم الراحمين. ثم انضربت فاشترت لولدها فرسا جيدا وسلاحا، ثم خرج الجيش للقتال وهم يرددون قول الله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فلما أرادت فلما أرادت أم إبراهيم فراق ولدها أعطته كفنا وحلوبا وقالت له أي بني إني أردت لقاء إن أردت لقاء العدو فتكفل بهذا الكفن وتعنق بهذا الحلوب وإياك إياك أن يراك الله مقصرا في سبيله إياك أن يراك الله مقصرا في سبيله ثم ضمته إلى صدرها وقبلت وقالت له لا جمع الله بيني وبينك في الدنيا لا جمع الله بيني وبينك في الدنيا أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في عرصات القيامة وارتحل الليل وودعت أم إبراهيم ولدها قال عبد الواحد فلما واجهنا العدو برز إبراهيم برز في المقدمة برز يوم تقابل الكثير عن لقاء العدو برز فقتل من العدو غرقا كثيرا ثم تجمعوا عليه فقتلوه وكتب الله النصر للمسلمين فلما رجع الجيش الى البصرة غالبا منتصرا خرج اهل البصرة يستقبلونهم ومن بينهم ام ابراهيم تلك الام المباركة ترقب ولدها فلما رأت عبد الواحد قالت له يا ابا عبيد هل قبل الله هديتي هل قبل الله هديتي فأبعدنا فقال لها قد قبلت هديتي فخرت ساجدة لله تعالى وقالت الحمد لله الحمد لله الذي لم يخيب ظني وتقبل نفسي مني فلما كان من الغد جاءت ام ابراهيم الى عبد الواحد بن زيد فقالت يا ابا عبيد رايت البارحه رايت ابراهيم في منامي في روضه حفلى وعليه قبه خضراء وهو على سرير من اللؤلؤ وعلى راسه تاجا واكليلا وهو يقول لي يا اماه يا اماه ابشري فقد قبل المهر وزفت العروس لا اله الا الله لا اله الا الله جباب بالجنه الجنه كما قال رسولكم صلى الله عليه وسلم اقرب الى احدكم من فراش نعله والنار مثل ذلك فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور من منكم يريد ان تجف له العروس في البلاد من منكم يريد تلك الزوجه الحسنى قال خالد بن الصفوان لامراه تخطب النساء اطلبي لي زوجه فقالت سؤالي ما هي صفاتها قال اريدها بكرا كهيز او ثيبا كذكر حلوه من قريب جميله من فعل كانت في نعمه فاصابتها فاقه وفقر فما هادب النعمه وذل الحاجه فاذا اجتمعنا على وحيد كنا اهل دنيا واذا افترقنا كنا اهل اخره فقالت الغاضبه لقد وجدتها قال واين هي قالت في الجنه فاعمل لها ايها الاخوه ها هو صاحبنا يقع ارض الجنان ويتنقل في رياضها مع المتهافين ويدخل حدائقها نزهة المشتاقين ها هو صاحبنا ينظر لأول مرة تلك الخيام تخيلوها في الجنة تلك الخيام اللؤلؤية وهي منصوبة على ضفاف الأنهار في أرض خضراء ومناخ بهيج ورائحة أزكى من المسك والزعفران ثم يمعن النظر فيرى قصرا مكيدا به أنوار تتلألأ وحمله فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة تخيلوا أيها الإخوة شعور ذلك المؤمن فثمة أمر يسعد به سعادة ويفرحه زيادة وزيادة فثمة في الجنة أناس خلقهم الله أتدور من أجل ماذا؟ من أجل ذلك المؤمن من أجلك أنت يا من أتيت الصلاة ويا من حضرت مجالس الذكر زينهم الله أجمل زينة لتزف إلى زوجها قال الله عنهم فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان وقال عنهم كأنهن الياقوت والمرجان وصلهن ربهن فقال حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون وصل نشأتهن وحياتهن فقال إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا وجوههن جماعة الجمال جماعة الجمال الباطن والظاهر من جميع الوجوه بالغياب مقصورات وللطرف قاصرات لا يبنى شبابها ولا يبنى جمالها ولو اطلعت إحداهن لو اطلعت واحدة منهن على الدنيا لملأت ما بين السماء والأرض ريحا وعطرا وشبا ولطمست ضوء الشمس كما تطمس الشمس ما في النجوم من ضياء راضيات لا يسخطن أبدا ناعمات لا يبأسن أبدا خالدات لا يمتن أبدا الحورية جميلة حسنى بكر عذراء كأنها الياقوت كلامها رقيق وقدها طويل وشعرها بهيم وقدرها عظيم وجحنها باهر وحسنها باهر وجمالها جاهر ودلالها ظاهر كحيل برقها عذب لطفها عجب خلقها حسن خلقها كثيرة الوداد عديمة الملل أيها الإخوة جمالها لا تتخيله العيون ورائحتها ومنتها وجمال كلامها لا يخطر على قلب بشر إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وفي لحظات الجنان وبينما ذلك المؤمن يتنعم ويمشي على بساطه أتدرون من هو أول من يدخل الجنان؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. ورد في الحديث أن الحور العين يستقبلنه صلى الله عليه وسلم عند باب الجنة يسبقهن أمهات المؤمنين ومريم ابنة عمران وآسية بنت مجاهد ثم يقفن الحور العين يستقبلن محمد عليه الصلاة والسلام مسيرة 500 عام يتنعم ويمشي على بساط الجنة ما بين حدائقها وقيامها وأنهارها وإذا بذلك المؤمن ينظر نظرة أخرى فيرى قصرا مشيدا بأنواره المتلالية وقدرته الناظرة عندها يبشر المؤمن أن أقبل وهذا قصر. أسألك بالله أنت الذي أمامي الآن لا تلتمس ابنة ويسرى تخيل أنك الآن تدخل الجنة وترى ذلك القصر ويقال لك انظر إلى هذا القصر إن فيه زوجتك تنتظرك منذ أن كنت في الدنيا فينطلق إليها وتنطلق إليه في أجمل جباب بينهما السنن والاستبرق لباسهما الذهب واللؤلؤ وآثارهما كذلك فتقبل إليه ونصيبها على كفها نصيبها فقط على كفها خير من الدنيا وما فيها فيتعالق الحبيبان علاقة لا تمله ولا يملها ويجلسان في ظل ظليل بين الأشجار والرياحين ومن حولهم ومن حولهم أكواب البسط الحساب ويتكئان على سلكم الوسائد المطلوبة وتتوالى عليهم ومن بينهم المسرات والخيرات الحزان ويقولون الحمد لله الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. عن عبد العزيز بن سلمان العابد وقد كان بكى شوقا الى الله 60 عاما قال رايت كاني على ضفه نهر يجري بالمسك الاصفر وحافته شجر اللؤلؤ وطينه العنبر وفيه من قربان الذهب والى بالجوار وترنمات يقولن بصوت واحد سبحان الله سبحان الله سبحانه وتعالى سبحان المسبح بكل لسان سبحانه سبحان الموجود في كل مكان سبحان السائل في كل الأزمان سبحانه نحن الخلق من خلق الرحمن سبحانه نحن الخالدات فلا نموت أبدا نحن الراضيات فلا نغضب أبدا نحن الناعمات فلا نتغير أبدا. قال فقلت لها فقلت لهن من أنتن فقلنا خلق من خلق الله تعالى. قلت فماذا تسمعن هاهنا؟ فقلنا بصوت واحد ذرانا اله الناس رب محمد لقوم على اطراف في الليل قوه ينادون رب العالمين الههم وتسليهم القوم والناس نوه. فقلت فخمت من هؤلاء الذين اقر الله وعينهم؟ قلنا ما تعرفون؟ قلت لا والله ما اعرفهم. فقلنا تركي بيخبر فبحرها قاطبها وكيف طاب العيش في هذه الدار بعد سماع اخبارها وكيف قرر المشتاق القرار دون معانقه امكارها وكيف قرت دونها عين المشتاقين وكيف صبرت عنها انفس الموقنين وكيف فزعت عنها قلوب الموقنين والعالمين وبأي شيء تعورت عنها نفوس المعرضين. فهل استعرنا؟ فهل استعرنا وسرنا الى طريق الرحمن؟ ايها الاخوه في هذا الجو العابر وعلى رايكهم متكئون يرون انهار الجنان والانهار والثمار وقلوبهم متنعمه بالخلود والثواب في جنه الرحمن. وبعد ذلك تطيب الجلسه بينهم على ضفاف انهار العسل فيتبادلان اجمل الاحاديث والذكريات في حب ونظرات. واترككم مع ابن الجوزي ليصيف لكم جلسته وحديثه فيقول ان الخمر العين تقول لولي الله وهو متكئ على نهر العسل يا ويل من اجتمعوا مع النساء التي لسن محارم الارض. استجمعنا على ذلك الذي تتكئ عليه مع ولي الله على نهر العسل وهي تعطيه الكأس وهما في نعيم وسرور. أتدري يا حبيب الله؟ تقول له الحورية أتدري يا حبيب الله متى زوجني ربي إياه؟ فيقول لا أدري. فتقول نظر الله إليك في يوم شديد الحر وأنت في ضمأ الهواجر فباها بك الملائكة وقال انظروا يا ملائكتي إلى عبدي هذا ترك شهوته ولذته وزوجته وطعامه وشرابه رغبة فيه رغبة فيما عندي. أشهدكم أني قد غفرت له فغفر لك يومئذ وزوجني ربي إياك. أخي كلنا نريد تلك الجنة كلنا نريد أن تزف إلينا تلك العروض فلماذا تضيع بين أيدينا؟ لماذا نضيعها بنفسك ساعة ومتاع دنيا محروم محروم من شرب الخمر في الدنيا وحرم نفسه شربها مع زوجته في الجنة؟ محروم من انتهك الأعراض بالزنا وحرم نفسه التلذذ في الحور الآخرة؟ محروم من استمع إلى الغنى؟ محروم من حرم نفسه سماع غنى الأشجار مع زوجته في الجنان؟ يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والله لا ينال احدا من الدنيا شيئا الا نقص من درجاته عند الله وان كان عنده كريم. ويقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر بقدر صعود الانسان في الدنيا تنزل مرتبته في الاخره. وقبل ذلك يقول ربنا عز وجل من كان يريد العاجله اجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. يا خاطب الحسناء ان كنت راغبا فهذا زمان النهي فهو المقدم. ولما جرى نار الشباب لغصنها تيقن حقا انه ليس يحرم. وكن مبغضا للخائنات لحبها كن مبغضا للممثلات للمغنيات للماجنات كن مبغضا للخائنات لحبها فتحظى بها من دونهن وتنعم وكن أيما ممن سواها فإنها لمثلك في جنات عدن تأيم. وصم يوم سلمنا لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوموا. وأقدم ولا تقنع بعيش منقص فما فاز باللذات من ليس يقدم. فحي على جنات عدن فإنها منازل الأولى وفيها المخيم. ذكر صاحب رسالة من هنا نبدأ في الجنة نلتقي إن شاء الله. ذكر صاحبها أن شابا عمره 14 عاما تقريبا وجهه يسبح بالنور كأمثالكم بإذن الله. يقول إذا دخلت عليه يقابلك بابتسامة تخص بها الصدق، وتشعر عندما تراه برحمة تخالج قلبك رأفة، تود أن تسلمها إلى دمعة تبرهها من عينك، لكن ما إن تجلس معه قليلا حتى تحقر نفسك وتحقرها، نشيط في الدعوة إلى الله، نشيط في الدعوة إلى الله بقدر ما يستطيع. يقول حفظ 9 أجزاء من القرآن الكريم خلال عام واحد وهي عمره على طريق الهداية. يقول سألته ذات مرة ما الهم الذي تحمله؟ قال لي همي، اسمعها جيدا، أن يحمد الناس وأن يدخلني ربي الجنة برحمته. بقي أن تعرف أيها الحبيب أن هذا الشاب مصاب بشلل رباعي نتيجة حادث قبل 5 سنوات. فيا صحيح الجسم، هل تحمل أنت نفس هذا الهم، هم هذا الشاب الذي لا يستطيع تحريك أي عضو من جسمه سوى رأسه فقط؟ إني لا أرجو ذلك. هل تذكرت أدنى أهل الجنة وآخرها دخولا؟ اسمعوا إلى هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا فيها رجل يخرج من النار حبوا، فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة. فيأتيها فيخيل إليه أن الجنة ملأ، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأ. فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة. قال: فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأ، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأ. فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو أن لك 10 أمثال الدنيا. قال: فيقول: يا رب أتسخر بي وتضحك بي وأنت الملك؟ قال: أي صهيب، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه. قال: فكان ذلك أدنى أهل الجنة، أدنى أهل الجنة منزلة. فيا سبحان الله، إذا كان هذا هو أدنى أهل الجنة في الدرجات، فما بالنا بمن فوق هذا؟ ولذلك ورد عن الحسن البصري أنه قال: هل أن الله تعالى قد عفى عن المسيء؟ أليس قد فاته ثواب المسلمين؟ فقال كعب: ما نظر الله، ما نظر الله إلى الجنة إلا قال لها: طيبي وازدادي ضعفا على الطيب حتى يدخلها أهلها. واعلم يا عبد الله أنه ليس في الجنة موت، بل هناك حياة سرمدية. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بالموت، يجاء بالموت في يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيتريقون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح. قال: ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وفي معجم الطبراني في الحديث يزيد بن سنان الرهاوي عن سليمان بن عامر عن أبي أمامة رضي الله عنه ثم تعالى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن آخر رجل يدخل الجنة رجل يتقلب على الصراط على ظهره، يتقلب على الصراط على ظهره سارة وعلى بطنه سارة، كالغلام يضربه أبوه وهو يفر منه يعجز عنه عمله، أن يسعى فيقول: يا رب بلغ بي الجنة ونجني من النار. فيوحي له ربه تبارك وتعالى: عبدي إني أنا نجيتك من النار، إن أنا نجيتك من النار وأدخلتك الجنة هل تعترف لي بذنوبك وخطاياك؟ فيقول العبد: نعم يا رب، وعزا بك وجلالك، إن نجيتني من النار لأعترفن لك بذنوبي وخطاياي. فيجوز الإسراء. ويقول البعض، ويقول العبد بعد فيما بينه وبين نفسه، يقول: لئن اعترفت الآن، لئن اعترفت بربي بذنوبي وخطاياي سيردني إلى النار. فيوحي له الله: عبدي اعترف لي بذنوبك وخطاياك اغفرها لك وادخلك الجنة. فيقول العبد لا وعزتك وجلالك ما اذنبت ذنبك. يجحد ذلك الذنب ذلك الذنب. يا رب انا لم اذنب ذنبا قط ولا اخطات خطيئة قط. فيوحي له ربه تعالى ان لي عليك بينة ان لي عليك بينة. فيلتفت العبد يمينا وشمالا نسأل الله ان لا يفضحنا بين خلقه. يلتفت العبد يمينا وشمالا فلا يرى احد فيقول يا رب ارني بينتك اين هي. فيستنطق الله تعالى جلده بالمحقرات والذنوب فيرى كل ذنوبه التي عملها في الدنيا يراها العبد فيقول يا رب يا رب عندي وعزتك العظائم والكبائر عندي وعزتك العظائم والكبائر أطيتك في كل وقت فتب علي وارحمني. فيوحي له الله يا عبدي أنا أعرف ذلك وأنا أعرف بها منك اعترف لي بها فقط اعترف لي بها أغفرها لك وأدخلك الجنة. فيعترف العبد بذنوبه فيدخل الجنة. ثم ضحك صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه يقول هذا أدنى أهل الجنة منزلة فكيف بالذي فوقه. نسأل الله الكريم من فضله. يدخلون أهل الجنة ثم يأمر الله الملائكة حملة العرش أن يضعوا الجنة بين ظهورهم ثم يضع الله الحجاب بينه وبين المؤمنين. فيقول الله جل وعلا أين عبادي أبشروا بالخير أين عبادي الذين أطاعوني في الغيب ولم يروني وصدقوا برسلي واتبعوا أمري والله إنكم بجبر الله منكم لأنكم جئتم تستمعون إلى مجالس الخير وأديتم صلاة ربكم وأنتم لم تروا رب العالمين جل وعلا. فأحسنوا الظن بالله واسألوا الله الكريم من فضله. ثم قال الله جل وعلا أين عبادي أين هم أطاعوني صلوا من أجلي قاموني تصدقوا من أجل الله جل وعلا أين عبادي. فإذا راه الله جل وعلا يقول لهم يا عبادي اسألوني ما شئتم هذا اليوم. فيقولون يا رب يا رب إنا نسألك رضاك عنا فإنا قد رضينا عنك. فيقول الله لهم يا عبادي لو لم أرض عنكم لم أدخلكم جنتي. فيجتمعون على كلمة واحدة ثم يقولون له يا رب إنا رضينا عنك وارض عنا. فقال يا عبادي لو لم أرض عنكم لما أسكنتكم جنتي اسألوني هذا اليوم إن هذا اليوم هو يوم اللذين. ثم يقولون ربي وجهك وجهك ربي وجهك وجهك ربنا اجعلنا ننظر اليه. قال فيكشف الله تبارك وتعالى تلك الحجب بينه وبين عباده. ولولا ان الله كتب الا يتغشاهم ما يتغشاهم والا لصعقوا ولصنعوا في ذلك المكان. ايها الاخوه روى البخاري في صحيحه قصه فيها بيان على حب الجنان وأن سلف الأمة كانوا يقبلون عليها. في غزوة أحد نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حي على الجهاد حي على الجهاد. قال عبد الله بن حرام سمعت هذا النداء فقمت مسرعا أريد الجنة. فالتقى به ولده جابر رضي الله عنهما جميعا. عبد الله بن حرام عمره فوق 70 سنة له 7 من البنات رجل كبير ضعيف قد تقع عظمه وشاب رأسه وذاب جلده. فلما رآه ولده ذاهبا إلى الجهاد قال له جابر إلى أين يا أبي. قال أما سمعت منادي رسول الله أما سمعت المنادي ينادي إلى الجهاد. قال بلى يا أبي إنني سمعت المنادي ينادي إلى الجهاد لكن أريدك أن تجلس وأنا أكفيك انا اذهب عنك يا ابي. قال له لماذا تذهب عني ان الله استنفرنا جميعا شيوخا وكبارا وصغارا. قال يا ابي اجلس فان اخواتي بحاجه اليك وانا اذهب بدلك يا ابي. قال لا ثم اختلف عند هذا، فلما اختلف قال اذا نقترع نضع قلعة، والذي تخرج عليه القرعة يذهب الى الجهاد، فوضعت قرعة بين الاب وبين والده يتسابقون ويتنافسون بالخيرات. في وقت رأينا من بعض الابناء من يتهجمون على ابائهم، بل والله انهم يتلفظون عليهم بألفاظ بذيئة، بل سمعنا من مد يديه على والده وعلى والدته. نعم، فوضعوا قرعة، ثم خرجت القرعة والسهم على الاب الكبير على عبد الله بن حرام، فقال اجلس يا جابر وانا سأذهب لان القرعة علي. وفي طريقه جابر وفي طريقه عبد الله التقى بصحابي جليل اسمه عمرو بن جموح، صحابي اعرج رضي الله عنهما جميعا، فراه حزينا تدمع عينه، فقال له عبد الله بن حرام ماذا اراك اليوم حزينا جليلا تدمع عينه؟ قال انني سمعت منادي الجهاد ينادي حي على الجهاد، وان ابنائي منعوني من الذهاب الى الجهاد. فقال له عبد الله بن حرام لا تنتظر ابنائك، اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنه في الجهاد. ثم ذهب عمرو بن جموح ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد طاطا راسه خجلا، قال ان ادخل الجنه وان اضاع ثبتها بعرضك في هذا فلا تحرمني يا رسول الله. ثم لما راه النبي عليه الصلاه والسلام يلح في الضرب، يلح في ضرب الجنه، في وقت راينا من تقاتلوا وتركوا الاسلام والمسلمين، تركوا المسلمين يقتلون في كل مكان، لا ناصر لهم الا الله ولا نصره لهم من اخوانهم المؤمنين. نسمع ونرى على طيله ايامنا التي مضت قتل المسلمات وقتل المسلمين وانتهاك اعراضهم. يا لله يا لله، كم من طفل من ابناء المسلمين اصبح يتيما، كم من امراه اصبحت ارمله، كم من عجوز اصبحت ثكلى، كم من مسجد من مساجد الاسلام قد هدمه الكفره واليهود والنصارى، كم من مسلمه انتهك عرضها والامه تنظر وترى ولا يتحرك لها قلب. انا لله وانا اليه راجعون. احوال امتنا تشكى الى الله، احوال امتنا تشكى الى الله، والله سنقف بين يدي رب العباد وسوف نسال عن كل من يذهب دمهم اليوم من الصغار والكبار والنساء. يا لله على طفل اخذ يبكي لانه يريد هدي امه، ثم بعد ذلك يرضعه العدو دم امه بعد ان قتلت، يرضع دمها بدلا من ان يرضع لبنا وحليبا من دمها. يا لله، كم من فتاه تقف بنا امام الله جل وعلا على عرصات القيامه وعلى الصراط المستقيم ان ترك عرضها، ان ترك عرضها في وقت اشغلتنا الملاهي واشغلتنا دنيانا، في وقت اصبح البعض منا لا هم له ولا حب له الا في دنياه، وانا لله وانا اليه راجعون. قال يا رسول الله لا تحرمني، لا تحرمني دخول هذه المعركه، والله انني اريد ان اضع باب الجنه بعرض هذا. يقول جابر فدخل ابي عبد الله بن حرام ودخل صاحبه هذه المعركه، وفي غرم الحرب والمعركه قتل ابي وقتل صاحبه. يا جابر لا تبكي يا جابر، والله ان الملائكه ما زالت تضلل ابيك باجنحتها حتى ادخل في قبره. لا اله الا الله، ما زالت الملائكه تضلل ابيك باجنحتها حتى ادخل في قبره. يقول وقفت لادهن ابي، فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ادهن ابي وان ادهن صاحبه عبد الله، صاحبه عمرو بن جموح، ان ادفنهما في قبر واحد. يقول لما رفعت عمرو بن جموح كان في فخذه جرح يثعب دما، اللون لون الدم والريح يحرق. يقول وضعت على جرحه قبره، ثم وضعت يده على كفه، وضعت كفه على فخذه حتى لا يخرج الدم، ثم وضعته في القبر ووضعت ابي بعده ثم دفنتهما. يقول: ثم دخلت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 3 ايام. يقول: فالتفت يمينا ثم التفت يسارا فرايت مكان ابي ورايت مكان صاحبه، ثم دمعت عيني على فراقهما، وراني رسول الهدى صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا جابر لا تبكي يا جابر، والله ان الله كلم ابيك من غير ترجمان، ووالله انني رايت عمرو بن جموح قد دخل الجنه وقد وضع عتبتها بعرجته رضي الله عنهما جميعا. لا تبكي يا جابر، والله انهما قد نالا ما ارادا. يقول جابر: وبعد 40 سنة بعد 40 عاما، يقول: نزلت على المدينة امطارا فسالت السيول وجرحت القبور ونبتت. يقول: وبعد 40 عاما ذهبت الى قبر ابي وقبر صاحبه حتى ارفع جثثهما وعظامهما واضعهما في قبر اخر. يقول: دهشت لما وقفت عند قبرهما فاذا بي ارى ابي وارى صاحبه على في قبرهما، والله الذي لا اله غيره كانهما احيا لم يمتا، اجسادهما لم تتغير على ما كانت عليه. يقول: دهشت بهذا المنظر، رفعت ابي فاذا بجسده حار، ثم رفعت صاحبه فاذا بيده وكفه تبتعد عن ذلك الفخذ الذي كان فيه اللون، فاذا بالجرح يسغم دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. بعد 40 عاما زفاف في الجنه. ايها المؤمنون، ان الحور الحسان في الجنان تجف الى افضل زوج لها بعد الانبياء والصديقين، انه ذلك الذي ما علمته من اجل الله، صاحب السماء الطاهره ذات الرائحه الزكيه، ذلك الرجل الذي يقبل على ربه بدمه، اللون لون الدم والريح ريح المسك، انه الشهيد في سبيل الله. تلكم العيون التي باتت تحرص وتجاهد في سبيل الله حتى بلغت المراد والمنى، ولن تفجر الشهيد حتى تتمتع عيناه بالحور الحسان. نعم، يخرج جليبيب رضي الله عنه في ليلة زفافه جنبا يوم سمع المنادي يقول: حي على الجهاد، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: والله انني رايته وقد غسلته الملائكة، وانني رايت الحوريات ينتظرنه على ابواب الجنان. نعم، تزف العروس الى كل من طابت نفسه. يذكر بعضهم ان الكرامات التي يلاقيها المجاهدين ليست فقط انهم يرون ذلك النعيم في الجنان. أتدرون ان المجاهد اذا قتل في سبيل الله كيف يجد ذلك القتل؟ لا يضرك اذا رايت المجاهد تتقطع اسنانه او يحصل له ما يحصل. اخبر عليه الصلاة والسلام انه لا يجد ألما لقتله الا كفرقة البعوضة لأحدنا. يذكر الشيخ عبد الله عزام رحمه الله تعالى حينما كان في افغانستان يوم حربها مع الروس، قال: من كرامات المجاهدين التي وقفنا عليها ورأيناها بانفسنا، كنا نرى وننظر الى تلك الدبابات فاذا بنا نرفع فقط اجلكم الله ترابا من الارض وننثره فقط على تلك الدبابه فتنفجر امامنا. يقول: نزل روسي فلما اثرناه قال لي انا، يقول الشيخ: كيف تستطيعون ان تفجروا هذه الدبابه وانتم لا تملكون سلاحا ولا قنابل؟ قال: فاخذت حبه من تراب ورفعتها. يقول الشيخ: يقول فقلت: يا الله يا الله، اللهم اني اسالك ان تنصر دينك في هذا اليوم، اللهم ان اليوم يوم نصر لهذا الدين تقول فرفعتها ثم قلت بسم الله فرميت بهذه الحفلة على جسمكم الدبابة فإذا بها تتفجر قطعة قطعة حتى خر ذلك الروسي قد قال آمنت بالذي آمنت به وأسلم من تلك اللحظات. وأما ما يلاقيه إخوانكم هناك من المجاهدين ما يلاقونه على سطاع الأرض في كل مكان إنما هو والله امتحان وابتلاء ليستقل منكم شهداء. فلنصبر ولنحتجل ذلك عند الله ولكن إيانا وأن نخفل هذه الأمة إن لم تكن في صفها وفي ركبها فلا تكون ضدها ولا من جملة عدوها كن معها أو لا تكن عليها. إليك يا من ضاقت إلى كل من ضاقت فيهم مساكن الدنيا وتاقت أنفسهم إلى مساكن طيبة في جنات عدن إلى كل من زهد في قصور الدنيا وزخرفها إلى المؤمنين العاملين الذين يبنون مجدهم في عالم الحقيقة. إليكم أي الغافلين الذين يبنون قصورا على الإيمان في عالم الخيال إلى الأنفس الطاهرة المتضرعة إلى ربها يقولون وصلني لي عندك بيتا في الجنة. هل تذكرتم تلك المرأة المباركة يوم طلبت الإيمان علما بأنها تعيش في نعيم وفي زخرف وفي زينة وبين قدم وحجم؟ اسمعوا إلى قصتها بالتفصيل. يروى في بعض الآثار أن فرعون كانت له بنت وكانت عندها ماشطة تمسك شعرها. تقول هذه الماشطة في يوم من الأيام كنت أمسك شعر تلك البنت فسقط المسك من يدي. فقالت الماشطة بسم الله. فالتفتت بنت فرعون فقالت أولك إله غير أبي؟ قالت الماشطة بل ربي وربك ورب العالمين هو الله الذي لا إله غيره هو الله الذي لا إله غيره. قالت بنت فرعون سأخبر أبي. قالت أخبريه ما تريدين. فذهبت البنت فأخبرت فرعون. فنادى فرعون نادى تلك الماشطة فقال لها تعالي أنت تقولين هذا الكلام تقولين بسم الله؟ قالت نعم. قالت أقول بسم الله. قال إذن آلك إله غيري؟ قالت بل ربي وربك ورب العالمين هو الله الذي لا إله غيره. قال فرعون سأقتلك سأفعل بك ما أفعل. قالت افعل ما شئت. قال من علمك هذا الكلام؟ قالت علمتني زوجتك آتية بنت مجاهد الزوجة المؤمنة. ذهل فرعون ذهل من هذا الموقف. زوجته التي تنام معه في فراش واحد هي التي آمنت في بيته وتنشر الإيمان. قال فاتبع زوجته. فلما وقفت آتية بنت مجاحد وقفت ثابتة بدينها متمسكة بعقيدتها وإيمانها قال لها أو أنت علمت الماشطة بأن تقول بسم الله؟ قالت نعم في وقت نرى بعض الناس يقفون ومحارم الله جل وعلا بل وحرمات الله جل وعلا تنتهك ومع ذلك لا يغيرون. وإذا قلت لهم حسبكم أريدكم اتقوا الله في حدود الله قالوا لا تعمل لنا نخشى أن نخسر علاقاتنا الاجتماعية لا ننكر منكرا لا. وقفت تلك المرأة وهي تقول نعم. قال ولك إله غيري؟ قالت يا فرعون ما أعلن الله عليك بل ربي وربك ورب العالمين هو الله. آمن يا فرعون إياك والكفر. فقال لها سأقتلك. قالت افعل ما شئت. فأمر بها. جاء في بعض الروايات أنه أمر بها فخلعت جميع ملابسها ثم أخذ يضربها ضربا وأمر جنوده بأن يضربوها وهي قد خلعت من ملابسها وقد وضعت على تلك الصحراء في الرمضاء مع شدة الحر. وفي تلك اللحظات رفعت أكفها إلى السماء اشتاقت نفسها إلى ما عند الله لأن نفسها علوية ليست علوية لأن نفسها تعلقت هناك ليست هنا. فقالت ربي ابني عندك بيتا في الجنة اجن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. استنبط بعض اهل التكفير هنا قائدة قالوا انها قالت ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين, قالوا كأنها تقول يا رب اجعل فرعون يموت على الكفر ولا يموت على الإسلام, لماذا؟ قالت حتى أكون أنا من أهل الجنان ولا يدخل في الإيمان ولا يصبح زوجا لي في الجنة وتعوضني بزوج في الجنة. أتدرون من أصبح زوجها في الجنة؟ عوضها ربها بأعظم رجل زوجها بمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم زوجني ربي في الجنة بزوجتين, زوجني لمريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم في جنات رب العالمين. قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. قال فرعون لما سمعها تقول هذا الكلام قال اضربوها بحجر حتى تموت. قال بعض المفسرين رفعوا على رأسها حجرا كبيرا, وقيل انه امر بان يوضع في نفذ رأسها منشارا فتنشر من نفذ رأسها الى خمس قدميها. وحينما وضعوا المنشار على رأسها تخيلوا هذا الموقف, انسان سيقتل الان, فاخذت تتبسم وتضحك. فجل فرعون كيف بامرأة تقتل وارادوا بها القتل وقد وضعوا المنشار على رأسها وتضحك؟ أتدون لماذا ضحكت؟ قال بعض أهل التفسير إنها ضحكت لأن الله حينما قالت ونجني من فرعون وعمله وقالت قبلها رب ابني عندك بيتا في الجنة, قالوا إن الله فتح لها أبواب السماء حتى رأت بيتها ومكانها في الجنة. رأت البيت والمكان في الجنان فتعلق قلبها بما عند الرحمن. ألا تريدون الجنة؟ قولوا بلى. الجنة بنيت بناؤها لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاؤها الأزهر وإصباؤها اللؤلؤ والياقوت وشربتها الزعفران. من يدخلها ينعم ولا يدعس ويخلد ولا يموت, لا تبنى ثيابهم ولا يثنى شبابهم. وأعلى قصورها فيها قصور عظيمة, أعلى قصورها وأعلى درجة في الجنة الفردوس الأعلى. نسأل الله العظيم الكريم من فضله أن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى. اللهم اجعلنا من الفردوس يا رب العالمين. أيها المسافرون, أيها المهاجرون إلى رسول الله والسائرون على درب الهداية والنور والسالكون طريق الاستقامة, لماذا جفاكم في الجنة؟ لأن الطريق طويل والرحلة شاقة وقد يصيب النفوس ملل ويعتري الأرواح صعب وكسل ويصيب القلوب خبر وكسل, فلا بد من حاج يحدوها, فإن هذا الطريق موقظ للعزائم ومثير للغرام إلى دار السلام حتى يتحول هذا الملل شوقا ويطير الفتور نشاطا ويصبح السهم عزما قويا حتى لو كان الإنسان ضعيفا معدما فقيرا. الجنة ليست للملوك ولا الأغنياء ولا لأصحاب الأموال, حتى الفقراء, حتى ذلك العبد الحبشي صاحب الزمرين يدخل هذه الجنة إذا كان من عباد الله الموحدين. نعم, يقول أنس أتى رجل أتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أسود نجم الريح قبيح الوجه لا مال لي, فإن أنا قاتلت هؤلاء يعني المشركين حتى أقتل فأين أنا؟ أين أنا يا رسول الله؟ قال أنت في الجنة. فتقدم الرجل فقاتل حتى قتل, فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد طيب الله وجهه وطيب الله ريحه وأكثر الله ماله, وقال هذا ولغيره لقد رأيت زوجته من الحور العين ناجعته جبة له من فوق تدخل بينه وبين جلده. وفي رواية أنه قال لقد رأيت زوجتي من الحور العين تناجعه وتدخلان فيما بينه وبين جلده. ليس هذا فحسب. قال قام الصحابي الجليل يزيد بن شجرة رضي الله عنه في أصحابه ذات يوم، فقال: إنها قد أصبحت عليكم ما بين أخضر وأحمر وأصفر، وفي البيوت ما فيها، فإذا لقيتم العدو غدا فخذوا من خدما، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما تقدم رجل من خطوة إلا تقدم إليه الحور العين، فإن تأخر استترنا منه، وإن استسلم كانت أول نفعة كفارة خطاياه وتنزل إليه سنتان من الحور العين، فتنفضان عنه التراب وتقولان له: مرحبا قد آن لك، ويقول: مرحبا قد آن لكما. أخي، إن المجاهد في سبيل الله تعالى ترك نساء الدنيا لأنه يريد ما عند الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: رأيت في مقامي هذا كل شيء وهدتم به، حتى لقد رأيتني آخذ لطافا من الجنة حينما رأيتموني أقدم أو أقدم عليها، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. والحديث رواه مسلم.
أيها الإخوة، لعلي باختصار أذكر لكم بعض الأمور التي تعين على دخول الجنة، وأنا أعلم أننا جميعا مشتاقون إلى الجنة. قد يقول قائل: نعرف نعيم الجنة ونعرف أن الجنة هي النعيم المقيم، لكن كيف ندخلها؟ وما هي الأعمال التي يدخلنا في هذه الجنان؟ اسمعوها على عجالة، ولعله إذا بقي في الوقت الوقت المتسع أنا أتحدث لكم في أواخر هذه المحاضرة عن سيرة أو شيء من سيرة شيخنا وإمام عصرنا رحمة الله عليه الشيخ عبد العزيز ابن باز سماحة الوالد، الذي أسأل الله أن يتغمده وسائر علماء المسلمين والمسلمات برحماته، إنه على ذلك قدير. أولا، سمعتم أن آخر من يدخل الجنة ذلك الرجل، واسمعوا إلى هذا الحديث في رواية أخرى، قال: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتدفعه النار مرة، فإذا جاوز النار التفتت إليها أو التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين، فترتفع له شجرة فيقول: أي ربي اجنني من هذه الشجرة، فلا أستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله جل وعلا: يا ابن آدم، لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها. فيقول: لا يا رب، ويعاهده ألا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها، فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأولى، فيقول: أي ربي ادنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي نسيتك منها تسألني غيرها. فيعاهده ألا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا ضر له عليه، فيدنيه منها، فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة أخرى عند باب الجنة هي أحسن من الأولين، فيقول: أي ربي ادرني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا رب، هذه لا أسألك غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها، فإذا أدناه منها يسمع أصوات أهل الجنة فيقول: ربي أدخلني إياها. فيقول: يا ابن آدم، ما يصيرني منك، أي ما الذي يقطع مسألتك عني؟ أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا ربي، أتهزأ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقال: مما تضحك؟ قال: هكذا ضحك صلى الله عليه وسلم
فقال مما تضحك يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العالمين حينما قال أتهزأ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. فانظر يا عبد الله، انظر يا عبد الله، هذا مسكن آخر أهل الجنة دخولا، له مثل هذه الدنيا وعشرة أمثالها، فهل يليق بنا بعد ذلك أن نؤثر هذه المالية على تلك الآخرة؟ هل بقي لنا أن نؤثر الدنيا وما فيها من ملذات؟ ضيعنا الصلوات، وضيعنا الجمع والجماعات، وضيعنا حقوق الأمهات والآباء والوالدين، ضيعنا حقوق رب العالمين. أصبح الواحد منا لا يعرف حقوقها، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أما أول ما يدخلك الجنة فصلاتك وخشوعك في الصلاة وإعراضك عن اللغو وأدائك للزكاة وحفظك لفرجك وأدائك لأمانتك والقيام بعهدك والمحافظة على صلاتك، كل هذه أسباب تدخلك الجنة. إن هذه القصور العالية ليست لعموم المصلين، ولكنها للمصلين الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال في الجنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ما مس بيده إلا ثلاثة أشياء، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وخلق الفردوس بيده. قال فيقول الله للجنة: ماذا تقولين؟ قالت: قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. وأصل الخشوع هو خشوع القلب، فمن الناس من يصلي لكن قلبه لا يخشع. هذه القصور ليست للمقبلين على اللغو الباطل من الأقوال والأفعال التي لا فائدة فيها، كما قال الله: الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وهذه القصور ليست لمشاهد الأفلام والمسلسلات ومتابع المباريات وتابع الغناء. هل تدرون أنه حتى بعض إعلامنا، بعض إعلام المسلمين يتصدى له من أبناء جلدتنا من يلعن ويصف في ديننا ولا حول ولا قوة إلا بالله. قبل أقل من شهر حدثني أحد الإخوة ممن يتابع بعض تلك القنوات لمتابعة الأخبار، قال بأن قناة في دولة إسلامية أخرجت رافضيا خبيث يصف ويلعن الإله، بل ويلعن الصحابة ورسول الهدى صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قال بأن عمر رضي الله عنه بأنه رجل لوطي وأنه يرغب باللواط ويفرح بأن يفعل به رضي الله عنه وأرضاه، ومن شدة محبته لذلك يحك إليته على الأرض رغبة في اللواط وفعل بجانبه. بل قال بأن المقصود بقوله تعالى: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، قال فرعون هذه الأمة هو عمر، والمؤتفكات زوجات الرسول، والخاطئة الزنا فقد فعل بهن الزنا واحدة تلو الأخرى. وقال من الكلام السريع ما أطهر أسماعكم عنه، ولكن عليه لعائن الله وأمثاله كثرى. بل وسبوا عائشة وقالوا بأنها ثانية، ويعلقون في يومه المشهور يوم عاشوراء يعلقون شاة يربطونها، وبعد ذلك يطعنون هذه الشكاكينهم وهم يطوفون حولها ويقولون: لعن الله عائشة، لعن الله عائشة. هذه القصور ليست في أولئك الذين تصدوا للنبي ديننا والذين فتحوا المجال لأعداء الدين، لا، هذه القصور ليست لأصحاب الجدال ولا المزاح ولا الخائضين في القيل والقال، إنها لأولئك الخاشعين الذين هم عن اللغو معرضون، إنها لهؤلاء الذين هم للزكاة فاعلون، فاعل لما فيها زكاة نفوسهم وأموالهم، إنها للرقيقة قلوبهم والرحيمة نفوسهم والطاهرة أرواحهم، إنها لهؤلاء الذين هم لفروجهم حافظون. التقيت برجل في السجن عمره يفوق 50 سنة يقول: والله إنني فعلت الزنا في حياتي أكثر من 1000 مرة. ويقول: والعياذ بالله،
انني ما عرفت صلاة ولا سجدت سجدة لله قط، حتى اخبرني احد السجانين بانه لا يصلي حتى بالسجن. فلما جلست معه، وذلك في المملكة العربية، لما جلست معه طلبت منه ان انصحه، فقال لي بالحرف الواحد: ان كانت دعوتك لي من اجل ان اصلي فانا لا اريد الصلاة، اريد ان اموت كافرا وادخل النار. ان هذه الجنة، ان هذه الناس اداؤهم الاسلام ولداؤهم الحياة، انها لهؤلاء الذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون، هؤلاء الذين يرعون العهود والامانات، وقليل ما هم في هذا الزمان الذي مرجت فيه العهود والامانات. انها لهؤلاء الذين هم على صلواتهم يحافظون، فهم يحافظون عليها في اوقاتها ويحافظون على اركانها وخشوعها، اولئك هم الوارثون. ثم ذلك قال الله: اولئك هم الوارثون. الدنيا وعشرة امثالها، انها لمؤمن وموحد اصاب من الذنوب والخطايا ما اصاب حتى لم تكف له ذنوبه حسنة الا اكلتها، طواف يوم القيامة وليس معه حسنة، يدخل بها الجنة وله سجلات مليئة بالذنوب والخطايا نشرت له، فإذا هي أبعد من منتهى بصره، فدخل النار بذنوبه فأنزل فيها ما أنزل حتى صار فكأنه محمة سوداء. ثم دعا الله تعالى ما شاء الله أن يدعوه، فأخرجه على باب جهنم فآذاها حرها وريحها، فدعا الله تعالى أن يصرف وجهه عنها إلى شجرة قريبة منها، فنقله الله تعالى إلى تلك الشجرة، فرأى شجرة أخرى أعظم منها وأوسع ظلا، فدعا الله أن ينقله إليها ففعل، فلم يزل به الحال يدعو الله تعالى حتى نقله إلى باب الجنة، وحتى أدخله الله تعالى إياها. فإذا هو أمام جنة عرضها السماوات والأرض، جنة مثل الدنيا وعشرة أمثالها، فأدخل الجنة وليس معهم من الخير شيء سوى كلمة شهادة التوحيد: لا إله إلا الله، ولقد كان صادقا بها مع الله يعبد الله ولا يشرك به شيئا، لا يدعو غيره ولا يسأل سواه، ولا يلجأ إلى مخلوق مهما علت درجته، نبيا كان أو وليا، يرفع عنه الضر أو يجلب له الخير، بل كان يرفع الضراعة للحي الذي لا يموت. إنه عبد قد رضي بالله تعالى ربا وبالإسلام شريعة ودينا، يتحاكم إليه ويتدين به وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يحبه ويطيعه ويتبع شريعته ما استطاع. إلى ذلك سبيلا. خير أن هذا العبد قد خانته جبلته الدينية وطبيعته البشرية، فقصر فقصر في كثير من الطاعات، وفعل كثير من الذنوب المهلكات حتى احاطت به في نار جهنم، غير انه قد بقي له توحيد الله، اذا مات لا يشرك بالله شيئا، فانجاه الله من النار وادخله جنه عرضها السماوات والارض، اعدت للمتقين، وهم الذين لم يشركوا بالله شيئا ولم يدعوا مع الله الى ان اخر. فنسال الله الجنه. ثم اسمعوا الى هذا القصر لمن يكون، هذا قصر في اعلى الجنة، في اعلى واعلى قصور الجنة وفي ارفعها منزلة، انه قصر تدرون لمن؟ انما هو قصر محمد صلى الله عليه وسلم، وهو اعلى عليين في اعلى منازل الفردوس تحت عرش رب العالمين، تليه قصور الانبياء والمرسلين. يقول الحافظ ابن كثير: ثم ليعلم ان اعلى منزلة في الجنة مكان يقال له الوسيلة لقربه من العرش، وهو مسكن محمد صلى الله عليه وسلم من الجنة. فعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا صليتم علي فسلوا الله لي الوسيلة. قيل: يا رسول الله، وما الوسيلة؟ قال: اعلى درجة في الجنة لا ينالها الا رجل واحد، وارجو ان اكون انا هو. وفي الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم قد اقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى احد قصها فيقول ما شاء الله. فسألنا يوما فقال: هل رأى احد منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلين يتياني الى قوله، فصعد لي الشجرة وادخلاني دارا لم ارى قط احسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم اخرجاني منها فصعد لي الشجرة فادخلاني دارا احسن وافضل فيها شيوخ وشباب. قلت: طوفت ماني الليلة فاخبراني عما رايت. قال: نعم، اما الذي رايته يسب سبقه الى قولهما: والدار الاولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، واما هذه الدار فدار الشهداء، وانا جبريل وهذا ميكائيل، فارفع راسك يا محمد. يقول: فرفعت راسي فاذا فوقي مثل السحاب. قال لي: ذاك منزلك يا محمد. قلت: دعاني ادخل. قلت: دعاني ادخل، دعاني ادخل منزلي. قال: انه لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت اتيت منزلك. ولا يعني هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس له الا هذا المنزل في جنة الفردوس، بل له منازل وقصور، له منازل وقصور كثيرة، فمنها منزله صلى الله عليه وسلم في جنة عدن. ففي احدى روايات حديث سمرة بن جندب ايضا في صحيح البخاري قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتاني الليلة آتيان فابتعثاني فانتهي الى مدينة مبنية بلبن من ذهب ولبن فضة، فتلقاني رجال تمرى لجال شطر من خطهم كأحسن ما أنت رائل، وشطر آخر كأسبح ما أنت رى. قال لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة. قال لي: هذه جنة عدن وهذا منزله. قال: أما القوم الذي كان شطر منهم حسن وشطر منهم قليل، فإنهم خلطوا عملا صالح وآخر سيئا فجاوز الله عنهم. وأما قصور الشهداء ومن أسباب دخول الجنة الشهادة في سبيل الله، جاء من حديث عزة ابن عبد السلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القتلى ثلاثة: مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله، إذا لقي العدو قاتل حتى قتل. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: فذلك الشهيد الممتحن في خيمة الله تحت عرشه، لا يقبله النبيون إلا بدرجة النبوة، ومؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا جاهد بنفسه وماله في سبيل الله، إذا لقي العدو قاتل حتى يقتل. وأما المؤمن المجاهدين فلهم قصور كبيرة، قصور كبيرة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وأعلى فخر في الجنة للمجاهدين: أنا زعيم بيت في رب الجنة لمن ترك المراء وكان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وكان أو كان مازعا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وأما فخر القصر في الجنة فيكون لزوجة النبي عليه الصلاة والسلام خديجة، ولتسمع النساء. قد تقول المرأة: سمعنا أن الرجال حور، فماذا لنا نحن النساء؟ للمرأة زوجها إن كان مؤمنا، وإلا فإن الله يعوضها برجل دخل الجنة لم يتزوج، أو كان متزوجا لم تدخل زوجته الجنة، يكون أفضل منها وأفضل من زوجها في الجنة ثم تزوج به. وإذا كانت المرأة قد تزوجت بأكثر من رجل، فإن الله جل وعلا يزوجها في الجنة بزوجها الذي هو أحسنهم خلقا، كما ثبت في الحديث. أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي تلك فاقرأ فأطرح عليها السلام من ربها، فأطرح عليها السلام من ربها ومني، وبشرها بيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فقال بعض العلم: من أطاعت زوجها دخلت الجنة، وكان سببا في دخولها الجنان. أقول لك أيها المرأة المباركة: في كل حاضرة لو تسمعين هذا الكلام اعلمي ان هذه الحور على جمالها وعلى وصفها وعلى ما لها من الجنة الا انها لم تعمل حسنة القبر. فكيف بك انت وانت تعملين الحسنات وتتقربين رب الارض والسماوات بالاعمال الصالحات؟ فلا شك ان لك الكثير الكبير. ونظرا لوقت الإقامة الا ان هناك اعمال باختصار الغيرة على هذا الدين. وكذلك من بنى مسجدا لله فان له بيت في الجنة، وكذلك صلاة الضحى لها اثر في الجنة، وابغض من فعل التطوع كله، وكذلك من صام صيام نفل او صام صيام فريضة فله باب الريان في الجنة. وان الحمد والصبر على الاذى والصبر على مصائب الدنيا من اسباب دخول الجنة وترك المراء، ومن كان صادقا مع الله ومن كانت له درجات الجنان، ومن عاد مريضا او زار اخا له بالله، وكذلك المتحابون في جلال الله، والذكر لله جل وعلا في كل وقت والتبويض. وهناك دار عامة يدخلها المؤمنون بإيمانهم وعملهم الصالح. وأما ما يتعلق بشيخنا عبد العزيز ابن عبد الله بن باز فأستأذنكم في 3 دقائق فقط، وأرجو أن تنبهونني إذا تجاوزت الوقت لأنني وعدتكم وكلكم يعرف ذلك الرجل إمام نحسبهم من أهل السنة والجماعة ومن أئمتهم رحمة الله عليه. وأكبر دليل على محبة الناس له أنه حينما مات ضاقت صدور الكثيرون، بل رأينا حتى ممن قد يقال له بأنه فاسق أو عليه علامات التقصير ممن تأثر وبكى لموت ذلك الرجل المبارك. كيف وصل هذه الدرجة وكيف أصبح بهذه المكانة؟ نحسب أنه بذلك العمل الصالح المبارك. أما بالنسبة لعبادته سأذكر أنه لما دخل المستشفى مريضا رحمة الله عليه، أول ليلة دخل فيها المستشفى كان مريضا متعبا، وأدخل العناية المركبة جلس بها ساعات ثم أخرج منها. ولما خرج يحدثني مسؤول الحراسة على سماحة الشيخ يقول الساعة الواحدة علق علي الجرس ثم خرج، فطلب مني الشيخ أن أذهب به إلى دورة المياه. يقول بالفعل ذهبت به إلى دورة المياه فتوضأ ثم خرج ثم صلى قيام الليل حتى أذن الفجر وهو في المستشفى. يقول ثم أوتر قبل الأذان وأذن الشيخ هو بنفس صلاة الفجر في داخل الغرفة، ثم نادانا الحراس جميعا فصلينا معه الفجر. يقول ظننا أنه سيرتاح لأن ما نصل في البارحة. قال فطلب من المرافق معه أن نقرأ عليه من كتاب كان معه لإجمال الدرس الذي كان يتلقونه في بيت الشيخ. يقول فأخذ يقرأ ويشرح الدرس كأننا في البيت وفي المسجد. يقول في تمام الساعة بعد شروق الشمس صلى ركعتين إفراد ثم نام قليلا. يقول قبل الساعة الثامنة جاء مدير مكتب الشيخ المسجد ومعه مجموعة من المعاملات، فرأيته في طريقه إلى الغرفة فقلت لماذا أتيت المعاملات مستهدف المستشفى؟ قال إن الشيخ لما اتصلت به البارحة طلب مني أن أحضر له هذه المعاملات لأن هي هذا المعنى. يقول فقرأها عليه ثم في احتمال الساعة 11 زاره الطبيب وطلب من الشيخ أن يخرج من المستشفى بالفرد أن يرتاح أسبوع في المنزل لا يذهب ولا يستقبل أحد. فقال له الشيخ باللهجة العامية أبطل لعنة للشيخ. يقول فلما خرج الشيخ وركبنا بالسيارة وتفاجأنا أن السائق يتصل بالسيارة الأخرى، يقول الشيخ السجل إلى المكتب إلى الشيخ. الساعة 11 نزل ولد الشيخ أحمد، قال يا شيخ الوقت لا متأخر وأنت مريض والطبيب طلب منك أن تشاح. قال والله لا أذهب وأقتطع وقتا جعلتني الدولة أن يكون المسلمين أقتطعوا في البيت، والله لا أذهبن إلى المكتب. من أعظم كفاءات الشيخ، الشيخ الألباني لما كان في الشام كان الشيخ أردن ان يضرب من طلب منه ان يخرج تماما، وهذا معروف عن طلبه العلم غيره. حتى ان سمعت الشيخ رحمه الله عليه في احدى اللقاءات من السلطه يقول ولم انكر جماعه الشيخ الناس لي. فلما بلغ الشيخ الخبر كتب رساله الى ملك الاردن حينذاك وطلب منه ان يلقي الشيخ في الاردن، وذكر له اثر ان اهل السنه اذا بقيوا في مكان فانه تامل زورهم والزيارات التي حولهم. يقول فجينا على جماعه الشيخ بن باز بقي الشيخ في مكان، حتى كتب على الورقه او على خطاب ملك الاردن بناء على جماعه مفتي المملكه ليبقى الشيخ الالباني في مكانه. دخل عليه خطير طلب منا ان يساعده، فكتبونا عن ريال، تعرفون الشيكات تكتب رقما عن ريال وتكتب بالحروف البي ريال. فقام الرجل لما خرج زاد صفرا عند الالبيت كما صنع، فلما وقف عند صندوق لصرفها وجدوا ان الارقام كتبت 20 والكتاب مكتوب البي، فعلموا الامر في نفسه. فسالوا الشيخ مدير مكتب الشيخ، قالوا له الشيخ كم وجه لهذا الرجل؟ قالوا له ريال فقط. فقال اخذوا الشيخ الرجل دور الشيخ، فدخلوا على قارئ الشيخ قد كتبت مساعد جزاك الله خير لفلان، ولكنه دور الشيخ وكتب 20,000. راى الشيخ تحول الى دور التدوير والتخطيط، قال الشيخ عفى الله عنه الله يسامحه اعطوه 20,000 والله ما كتبها الا لانها محتاج لها، اعطوه 20,000 فصرفت له 20,000 ريال. وهو يعلم الشيخ حتى يقول الشيخ بعد فتره رجع هذا الرجل واعطى الشيخ 15 رجل بعد فتره من الزمن وقارب 7 إلى 8 سنوات. قال الشيخ هذه 18,000 يمشي الحالي. قال اتيته مره من المرات وعلمه القصه وقال الان دائم وناجح، قال خذها فاعطيها قد يكون هناك محتاج احوج منك ان تهدمها لي في المرات. فازدحها بطريقه وغيرها من القصص التي ارى بعض القصص
الساعة 20:00 جزاك الله خيرا.